الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في باب الهبة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح معلقة ولا مؤقتة.
اي نعم، وقفنا عند هذه المسألة. لا تصح، يعني نعم، لا تصح الهبة معلقة إن حصل كذا فقد وهبتك، ولا مؤقتة وهبتك هذه سنة أو شهرا أو نحو كذا، لكن استثنى المصنف من ذلك، قال إلا
نعم. إلا نحو جعلتها لك عمرك
نعم،
أو حياتك،
أو حياتك، أو عمرا، عبارة الأكثر ترى عمرا، أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده. إذن هذه المسألة مستثناة، إذا قيل وهبتك جعلتها لك عمرك، إذا قيل عمرك فالشرط هذا لاغي، لا تكون له فقط في حياته، وإنما نقول مثل هذا الشرط يصح، وتكون له لموهوب له ولورثته من بعده، معناه تملك. إذا قال جعلتها لك عمرك أو حياتك، نعم، أو ما بقيت، أو عمرة، وهي مسألة العمرة المعروفة أو الرقبة، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، لمن وهبت له. طيب، ومن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا. طيب، ولو فرضنا أنه لو شرط رجوعها بلفظ الإرقاب لغى الشرط. طيب، في صورة أخرى من صور تشبه العمرة لكنها ليست منها، وهي: وإن قال سكناه لك عمرك، أو غلته لك عمرك، أو خدمته لك عمرك. طيب، أو منحتكه. قال فعارية، يعني يكتب عندها له الرجوع متى شاء، لها الرجوع ما شاء. لماذا الفرق بينها؟ قال لأنها هبة المنافع، لأنها هبة المنافع. إذن إذا قال هي لك عمرك غير، وإذا قال سكناها لك عمرك، إذن هو هي لك وهب عينها لك فلا ترجع. وأما إذا قال سكناها أو منفعتها أو خدمتها لك عمرك، إذن هو وهب ماذا؟ وهب المنفعة، فهي عارية، خلاص حكمها حكم العارية. فعرفنا الآن الفرق بين قوله هي لك عمرك، أو ما بقيت أو ما حييت، جعلتها لك عمرك أو ما حييت أو ما بقيت، أو قوله سكناها لك أو منفعتها لك عمرك. فالأولى تمليك والثانية عارية. تفضل. وإن قال سكناه،
وإن قال سكناه لك عمرك، أو غلته أو خدمته لك، أو منحتكه، فعارية، لأنها هبة المنافع.
عارية، له الرجوع متى شاء. طيب، انتقل لمسألة أخيرة، وهي:
ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني.
من الذي تصرف في العين بعقد صحيح؟ هو نفس الذي باع أو وهب هبة فاسدة، أو باع بيعا فاسدا. البيع الفاسد لا تترتب عليه آثاره، معنى ذلك أن البيع الفاسد لم تنتقل ملكية المبيع بهذا العقد الفاسد إلى المشتري، معناه أنها ملك البائع ما زالت لأن العقد فاسد. وكذلك الهبة الفاسدة لا تنتقل بها بعقد الهبة الفاسد، لا تنتقل ملكية السلعة أو الموهوب الموهوب للموهوب له، فهمت المسألة؟ إذا لم تنتقل معنى له للأول أن يتصرف فيها، ثم تصرف يعني الأول من باع أو وهب في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه، لأن هذه السلعة لم تخرج أصلا من ملكه بعقد، لا بعقد البيع لأنه فاسد ولا بعقد الهبة الفاسد. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل جديد، تفضل في مسألة عطية الأولاد الآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل.
الشيخ فين هذا الكتاب حق الإخوان؟ طيب تفضل.
يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم.
طبعا على المذهب يجب التعديل على من؟ المقصود الآن على كل قريب، على كل، على الأب والأم وكل قريب. نعم، في عطيته أولاده بقدر إرثهم، هو الآن المقصود هنا الآن طبعا التعديل على الأب والأم، لكن وسيدخل الجد وكذا، لكن المقصود الحكم سيأتي بعد قليل. العطية يجب التعديل على المذهب في عطية كل قريب وارث، يجب أن يعدل، إذا أعطى وارث لابد أن يعطي الثاني، هذا المقصود. طيب، قال:
للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم،
اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت.
يعني إذن يجب على الأب إذا أعطى الأولاد أن يعدل بينهم في العطاء، والعدل أن يعطي للذكر ضعف الأنثى حظ الأنثيين، لأن هذا هو العدل في الميراث. طيب،
قال: عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
نعم،
وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد.
يعني يلزمهم أيضا إذا أعطوا يجب عليهم التسوية. طبعا المسألة هذه مسألة خلاف، مسألة خلاف، خلاف في ماذا؟ في الأقارب. نعم، بل حتى في الأب، حتى في عطية الأب لأولاده مسألة فيها الخلاف، الخلاف قائم، هل يجب عليه أن يعدل أو لا، أو لا يجب، أو له أن يتصرف في مالك ما يشاء، لكن يستحب له العدل. طيب تفضل يا شيخ.
فإن فضل بعضهم،
معلش، قول وسائر الأقارب المقصود غير الزوجين. نعم، فإن فضل بعضهم
بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضور ليساوي الفاضل.
إذن إذا فضل بعض الأولاد على بعض يسوي وجوبا، كيف التسوية؟ إما أن يرجع في العطية أو يعطي من لم يعطه عطية. طيب،
أو إعطاء ليستووا، لقوله عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا.
اي نعم، هذا يعني هذا دليل وجوب العدل في العطية الأولاد، وقاسوا عليه بقية القرابة، والقياس هذا محل نظر حقيقة، لكن من أجاز يعني إعطاء بعض الأولاد دون بعض استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك غيري، أشهد عليه غيري، فأذن له أن يشهد في الغير، وإن كان ظاهره قد يقال لا، هو قال أشهد عليه غيري، هذا من باب الزجر ليس من باب الإذن. طيب تفضل.
وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا. نعم، وأداء إن علم.
يعني يحرم على الشاهد أن يشهد على التخصيص أو التفضيل. نعم، ويحرم عليه أن يؤدي الشهادة، تصير محرمة لأن هذا الفعل محرم. طيب، قال أشهد عليه غيري ولا أشهد على جور. نعم، وكذا الشهادة، قال وكذا، نعم، كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، يعني كذلك لا تجوز فيه الشهادة على أي عقد فاسد. طيب، مثل نكاح مثلا بلا ولي، فلو قيل له تعال اشهد على هذا النكاح، وهذا النكاح ما فيه ولي، إذا قلنا النكاح بلا ولي لا يجوز ومختلف فيه، فعلى القول بأنه لا يجوز، لا يجوز لمن يعتقد عدم الجواز أن يشهد على هذا العقد، طيب.
فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع.
نعم، إذا مات الواهب قبل أن يرجع أو يزيد من لم يعطيه أو من أعطاه أقل تثبت، فليس لمن يدعي الظلم في هذا أن يطالب الورثة إلا في حالة، وهي إلا
أن يكون بمرض الموت،
يعني العطاء، إلا أن يكون العطاء بمرض الموت فهذا لا ينفذ، فيقف على إجازة الباقين، لأن العطاء في مرض الموت يعتبر حكم الوصية، فنعم يتوقف على إجازة الباقين، لأن العطاء المقصود الآن العطاء إعطاء الواهب في مرض الموت لبعض الورثة لا يجوز إلا بإجازة الباقين. نعم.
ولا يجوز،
هذه مسألة جديدة الآن، الرجوع في الهبة هل تصح أو لا يصح؟ هل يصح لك أن ترجع في الهبة بعد أن تهب أم لا تستطيع ذلك؟ قلنا الهبة هي لازمة أو جائزة، ذكرنا أن الهبة جائزة إلى أن يقبض، إلى أن يتم القبض، فإذا تم القبض أصبحت لازمة لا تستطيع الرجوع، وهبتك 100 ريال ولم أسلمك إياها أستطيع أن أرجع وأقول رجعت في هذه الهبة، لكن إذا استلمت 100 ريال مني قبضتها بإذني فعند ذلك تصبح لازمة، ما أستطيع أجي اليوم الثاني وأقول أعد علي 100 ريال لأني أنا رجعت في هبتي. واضح المسألة؟ يستثنى من هذا الأب فقط، له أن يهب ابنه وأن يقبضه ثم بعد ذلك يرجع. اقرأ يا شيخ.
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه.
نعم.
إلا الأب فله الرجوع،
يعني الأب دون الأم والجد فله الرجوع، له الرجوع. طيب، طبعا الرجوع بالنسبة في حق الأب يكون بالقول، بالقول يقول رجعته، ما يرجع بالنية فقط. طيب، فله الرجوع سواء يعني قصد التسوية أو لا، له أن يرجع في الهبة سواء كان فعل ذلك ليسوي بين الأولاد أو لغير ذلك، لكن يحق له الرجوع. نعم، تفضل. له الرجوع،
فله الرجوع قصد التسوية أو لا.
نعم.
مسلما كان أو كافرا.
نعم، يعني الأب له الرجوع لو كان كافر. نعم.
بقوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه 5 وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم.
ولا يمنع الرجوع نقص العين.
طيب، رقبوا المسائل هذه. يقول لا يمنع الرجوع، لا يمنع رجوع الأب، يعني الأب يستطيع أن يرجع في الهبة التي وهبها لولده ولو حصل في العين نقص أو تلف أو زيادة منفصلة. يقول هذه التغييرات اللي تحصل في العين الموهوبة لا تغير الحكم، فقال لا يمنع الرجوع نقص العين، نقص العين الموهوبة، يعني أعطاها شيء فنقصت، واضح، وهبه شاه فضعفت، أعطاه سلعة فبليت، أو تلف بعضها لا يمنع أن يرجع في الباقي، أو زيادة منفصلة لا يمنع ذلك الرجوع. فهمت المسألة؟ أو زيادة منفصلة. طيب، أيوه.
ويمنعه زيادة متصلة.
لحظة، الآن هو لما يقول أو زيادة منفصلة يقصد إيش؟ الرجوع في ماذا؟ في الزيادة ولا في الأصل؟ نتكلم على الأصل، ما يتكلم على الزيادة، زيادة للولد. طيب، لماذا يصح الرجوع في هذه الصور؟ يقول لأن الباقي هو عين مال الأب أصلا ليرجع فيه، يعني إذا نقصت العين فالعين هذه الناقصة أليست هي للأب؟ وليست هي نفسها التي وهبها الأب؟ نعم. كذلك لو تلف بعضها، تلف بعضها وبقي البعض، البعض الباقي هذا أليس هو عين ما وهبه الأب؟ نعم. إذا حصلت زيادة منفصلة، الزيادة المنفصلة للولد، لكن العين نفسها أليست هي نفس ما وهبه الأب؟ نعم، إذن له أن يرجع فيها. لكن هناك أشياء تمنع الرجوع، ما هي؟ قال ويمنعه، يعني ويمنع الرجوع، زيادة متصلة، رقموا هذه الصور، زيادة متصلة، يعني وهبه شاه فسمنت الشاه. الآن الشاه هذه السمينة هل هي عين ما وهبه الأب أم معها آخر؟ معها شيء آخر. فالزيادة المتصلة تمنع ذلك. طيب، كذلك، نعم تفضل.
وبيعه،
يعني لو أن الولد بعد ما وهبه أبوه باع هذه السلعة ليس للأب أن يرجع، لأنها تعلقت بحق الآخرين. وكذلك هبته، وكذلك رهنه ما لم ينفك، يعني الرهن. فهمنا المسألة هذه؟ إذن إذا رهنها، إذا رهن هذه العين، الولد رهن العين التي وهبها أبوه له، رهنها عند أحد، فليس للأب أن يرجع. لكن انفك الرهن، مثلا الرهن كان بسبب دين ثم انفك هذا الرهن فيرجع. واضح المسائل هذه؟ طيب أكمل الآن.
وله
بس انتبهوا، انتبه، ترى احنا لما نقول الآن انه لا، الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، فهمتوا؟ لكن لا تمنع الأب أن يملك هذه العين. ونحن نتكلم عن الرجوع، انتبهوا، الأب يستطيع أن يملك من مال ولده بطريقتين. الطريقة الأولى أن يهبه شيئا ثم يسترده، والطريقة الثانية أن لا يهبه. لكن قد يكون للابن مال، حق خاص، مال للابن حصل عليه عن طريق العمل ولا التجارة ولا الراتب ولا كذا، فللأبي أن يتملك من مال ولده ابتداء هذا، له ذلك طبعا بشروط ستأتي الآن إن شاء الله، لكن له أن يتملك. فإذا إذا وهبه عين فزادت زيادة متصلة، ما يستطيع أن يرجع فيما ملك، لكن يستطيع أن يتملكها إذا توفرت الشروط. فهمتوا المسألة؟ طيب، معنى هذا أنه هذه الزيادة تمنع الرجوع لكن لا تمنع أن يتملكها الأب ابتداء. طيب، ولهذا الآن هذه مسألة تملك الأب التي سيذكرها. طيب، وله، يعني للأبي، أي دون الأم والجد، وله أي لأب حر، تفضل، أن يأخذ ويتملك. يأخذ يعني يستعمل، ويتملك خلاص يعني يدخلها في ملكه، من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، يعني ما لا يضر الولد أخذه ولا يحتاجه الولد. فهمت المسألة؟ إيش ما لا يضره؟ لو قال للولد هات المال اللي معك، وهي نفقة الولد أو نفقة أولاد الولد، أهل الزوجة والأولاد، هذا يضر الولد، فليس للأب أن يتملك ما يضر بالولد، ما يضره ولا يحتاجه، لكن ما تعلقت به حاجته طبعا هذا يضره معناه، فليس للأب أن يتملك. ما يأتي يقول له شوف البيت هذا اللي أنت تسكنه مثلا أتملكه، أو سيارتك هذه اللي تحتاجها للعمل وكذا أنا أريدها وأتملكها وأخذها لي. إذا كان هذا يضر بالولد لا يفعل ذلك، لا يصح يعني هذا. طيب تفضل يا شيخ.
لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه، وسواء كان الوالد محتاجا أو لا.
أيوة، يعني التملك يجوز للأب أن يتملك من مال ولده، أنت ومالك لأبيك، سواء كان الوالد محتاج أو لا. يعني ما يقال أنه ليس له أن يتملك إلا إذا كان في حاجة، لا، لو كان من غير حاجة. طيب، وسواء أيضا،
وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى.
طيب، إذن هذه يعني ثلاثة احتمالات أكمل، اللي هو أنه الوالد محتاج أو لا، الولد كبير أو صغير، الولد ذكر أو أنثى، للأب أن يتملك من ولده الذكر أو من ولده الأنثى. طيب،
وليس له أن يتملك ما يضر بالولد،
هذا رقم واحد. هذه شروط، إحنا نقول يجوز له أن يتملك من مال ولده لكن بشروط. ما هي؟ هذا الشرط الأول، ما يضر ما لا يضر بالولد، فليس له أن يتملك ما يضر بالولد، هذا الأول، وهذا تكلمنا عنه. الثاني
أو تعلقت به حاجته،
هذا الثاني. والثالث
ولا ما يعطيه ولدا آخر،
هذا الثالث، لا يجوز له أن يأخذ من الولد ليعطي الآخر، نعم، لأنه ممنوع من التفضيل. الرابع
ولا في مرض موت أحدهما المخوف،
يعني في مرض موت الأب أو مرض موت الابن ليس له، نعم.
فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه،
أيوة،
ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه.
لحظة لحظة، قبل ما نقرأ هذا، خلاصة المسألة هذه ما هي؟ احنا نقول الأب له أن يرجع فيما وهبه، وللأب أن يتملك ابتداء بالشروط، ما لا يضر الولد، ما لا يتعلق بحاجة الولد، ما لا يعطيه لآخر، لا يكون في مرض الموت. طيب، إذا له أن يتملك وله أن يرجع في الهبة. طيب، هل له أن يتصرف قبل أحد هذين الأمرين؟ لا، ما يتصرف. إذا تصرف الأب قبل التملك أو الرجوع في الهبة لو كان موهوبا، تصرفه باطل. فهمتوا المسألة؟ كيف تصرف الآن؟ الأب عنده الابن، والابن عنده مثلا نقول سيارة زايدة، عنده سيارة يستعملها وسيارة لا يستعملها، فقام الأب وأخذ السيارة التي لا يستعملها وباعها، يصح هذا البيع ولا لا؟ لاحظوا، قلت باعها، يعني لا تملكها، لم يتملك. لكن متى يصح أن يبيعها؟ إما أن يكون الأب قد وهب هذه السيارة للابن فيرجع في الهبة ثم يبيعها، يصح ذلك. أو تكون هذه السيارة مثلا ما وهبها الأب أصلا، فيتملكها الأب أولا ثم يبيعها. واضح المسألة؟ لكن ستأتي قضية كيف يتملكها، سيذكر المصنف الآن. هذا كلام تلخيص لما سيأتي كله. التملك له طريقتان: القول مع القبض، أو النية مع القبض. إما أن يتلفظ ويقول تملكت هذه السيارة ويقبض السيارة، أو ينوي تملك السيارة ويقبض السيارة. وطبعا نقول يقبض السيارة يعني قبض معتبر، مش انه يسرقها ولا، ويقبض السيارة يستلمها، فعند ذلك يتصرف. نعيد مرة ثانية، نقول تصرف الأب في مال الولد قبل أن يرجع في الهبة ما يصح، وقبل أن يتملك مال الولد، عين المال هذا اللي يبغى يبيعه قبل أن يتملكه لا يصح. طيب، لو أراد تملكه كيف يتملكه؟ لابد من قبض مع قول أو قبض مع نية. الآن تفضل. فإن تصرف،
فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه.
لماذا لم يصح؟ لأن هذا الذي تصرف فيه ليس في ملك الأب، تحت ملك الأب، إنما هو تحت ملك الولد. طيب، تفضل.
لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه، ولو كان للغير أو مشتركا لم يجوز.
ولو كان يعني المال للغير اللي هو للأب، أو مشتركا مع الأب، لم يصح تصرفه فيه. فهمت التعليل هذا؟ هو الآن يعلل لماذا لا يصح تصرف الأب، يقول لأن هذه السلعة هي ملك للولد، ملك للولد، بدليل أن الولد لو باع هذه السيارة، ركزوا معي، لو باع هذه السيارة صح بيعه ولا لا؟ يقول ما دام صح تصرفه في السيارة أو بيعه للسيارة، دل هذا على أن السيارة ملك للولد ليست ملك للأب، ودل أيضا أن هذه السيارة ملك منفرد مستقل للابن، ما هو ليس الأب معه شريك. واضح؟ إذن هو يقول الآن الأب ليس له تصرف، ليس بمالك، ولو كان الأب هو المالك ما صح تصرف الابن، لكننا سنصحح تصرف الابن ولا لا؟ لو تصرف، لو أن الابن هو الذي باع السيارة سنقول البيع صحيح، فهذا دليل ماذا؟ دليل على أمرين. الأمر الأول أن ليس الأب هو المالك وليس الأب شريك، يعني الأب لا هو مالك للسيارة ولا هو شريك في ملك السيارة، لأنه لو كان شريكا ما صح للابن أن يبيع السيارة المشتركة بينه وبين أبيه. فهمت التعليل؟ أكمل يا شيخ. نعم.
أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول.
قبل رجوعه ضعوا عندها ألف داخل مربع، في هبته بالقول كرجعت فيها. أو
تفضل. أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية.
تملكه ضعوا باء بقول ونية، بقول أو نية وقبض. عند قول ونية مع بعض، قول ونية واحد، قول أو نية، قول أو نية وقبض اثنين. إذن تملكه بماذا يكون؟ بواحد واثنين. واحد ما هو؟ القول، خذوا واحد قول واثنين قبض، أو قولوا نية وقبض. طيب، وقبض معتبر لم يصح تصرفه. واضح المسألة؟ لأنه تفضل.
لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية.
نعم.
فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك.
نعم.
بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية.
نعم.
لصيرورته ملكا له بذلك.
إذن الآن يستطيع يتصرف. فهمت الآن المسألة؟ طيب، نلخص هذا ولا خلاص واضح؟ الأب يتصرف. الأب الآن، هاتوا نلخص أحكام الأب الآن. الأب له أن يهب ولده ويرجع في الهبة. بعد القبض له غيره؟ لا. بعد القبض له غير الأب، هل له أن يرجع؟ ما ليس له. طيب، قبل القبض غير الأب له أن يرجع؟ له أن يرجع. طيب، إذا الأب له أن يرجع، طيب هل للأب أن يتملك من مال ولده؟ بشروط. ما هي الشروط؟ ألا يكون الولد محتاج إليها، ولا يكون هذا الأخذ يضر بالولد، ألا يعطيه لولد ثاني، ألا يكون في مرض الموت. طيب، الثالث، الحكم الثالث، هل للأب أن يتصرف في مال الولد قبل التملك أو قبل الرجوع؟ لا، ما يصح. طيب، لا يصح. هل يصح تصرف الأب بعد التملك من مال ولده أو الرجوع في الهبة؟ يصح. مسألة الكم اللي هي، كيف يكون تملك الأب من مال ولده؟ بأمره. ما هما؟ القول مع القبض أو النية مع القبض. القول يقول ماذا؟ تملكت هذا أو نحو ذلك. طيب،
وإن وطئ جارية ابنه.
ترى دخل الآن في مسألة جديدة مختلفة. وطئ جارية الابن، هل يجوز للأب أن يطأ جارية الابن؟ السؤال مبني على سؤال آخر. جارية الابن ملكيتها تعود لمن؟ للابن ولا للأب؟ للابن. معناه لو أراد وطأها يلزمه أن يتملكها أول ثم بعد ذلك، طبعا بشرط لا يكون الابن وطأ. إذا وطئ الابن هذه الجارية ما يجوز للأب أصلا يطأها. واضح؟ طيب، الآن انتبهوا. لو حصل مثل هذا التصرف، وهو وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له. اكتبوا عند له للأب، وضعوا رقم واحد، أم ولد واحد، هذا الحكم الأول. وولده حر، هذا الثاني. ولا حد، ثلاثة. ليش ما في حد على الأب؟ عشان شبهة الملك. ولا مهر عليه، هذا الرابع. ولا مهر عليه، ما يوجب مهر للأب. ليش ما يوجب مهر؟ هم يقولون في مثل هذه الحالة إنه الأب وطئ جارية الابن وأحبلها، والابن أصلا لم يطأ الجاري، بشرط أن الابن ما يكون وطئ الجاري، فيعتبرون أنه خلاص مثل هذا التصرف يعتبر انتقال ملك، يعني ننقل ملك الجارية للأب، انتقال الملك للأب. قال إن لم يكن الأب وطئها، هكذا قال. طيب، فمن هذا ماذا؟ طيب، وإلا إذا كان لو فرضنا أن الابن وطئ الجارية فما الحكم؟ وإلا فعلى الأب القيمة للولد ويعزر الأب إذا كانت الجارية هذه قد وطئت ولم ينتقل الملك إلى الأب ولا تصير أم ولد، وتحرم على الاثنين على الأب وعلى الابن. نكرر هذه المسألة ولا خلاص؟ اكتبوا وإلا نعم وإلا فعل الأب القيمة ويعزر ولم ينتقل الملك ولا تصير أم ولد وتحرم عليهما. يعني الأحكام الأربعة اللي فاتت كلها ما تصير، ونزيد عليها أشياء أخرى، أن يعزر الأب وأنها تحرم على الأب وعلى الابن. طيب الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، ما هي؟ مسألة هل الولد أن يطالب أباه بالدين مثلا، وهل له أن يطالبه بالعين، بعين ماله؟ تعرفون فرق بين الدين والعين؟ الدين يطالب بمبلغ مثلا 100,000 ريال ولا 100,000 ريال ولا كذا، لكن العين لا، أخذ عينا من عندي، فهل له أن يطالبه؟ طبعا مقصوده الآن بغير تملك، لما لو تملك نعم. الشيخ تفضل. شبهة للأب طبعا، بس هذا شبهة.
لو كان وطئ أهل الإبن ثم وطئ أهل الأب، فمن لمن
دي إن إيه
للأول في الفراش؟
الفقهاء قديما يقولوا يعرض للقافة إذا احتمل. طيب انتقل يا شيخ مصر.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية.
طيب لحظة، ليس له أن يطالب أباه بدين ونحوه، هل يعني هذا أن الدين لا يثبت في ذمة الأب للابن ولا يثبت؟ لو الأب اقترض من ابنه دين مبلغ من المال يثبت في ذمته. الكلام الآن مش على الثبوت وعدم الثبوت، اكتبوا مع ثبوت الدين في ذمة الأب. الكلام في المطالبة، صح دين الابن ثابت، لكن يطالب أم لا يطالب؟ هل يجوز له أن يطالب أباه أم لا يطالب أباه؟ طيب مثل قيمة مثل دين أو قيمة متلف، لو الأب أتلف شيء من مال الولد، أو أرش جناية على الولد، فهمت؟ أرش جناية على الولد يعني قطع إصبع للولد مثلا، فيها عشر الدية. طيب الدليل قال لما روى
الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك.
نعم.
إلا بنفقة.
الآن سيذكر ما الذي يجوز للابن أن يطالب فيه أو به أباه. يقول لا يطالبه بدين، لكن يطالبه بالنفقة الواجبة. إذن قال إلا بنفقته الواجب عليه، هذا واحد، هذا الأول. إيه تفضل.
إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
إيه هذا الأول. والثاني
لضرورة حفظ النفس.
لضرورة حفظ النفس بس. إذا له أن يطالبه بالنفقة الواجبة، يعني لو كانت ابن فقير والأب غني ونفقة الابن أصبحت واجبة على الأب، فالأب لم يعطيه النفقة الواجبة، فللابن أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة ولا سيهلك. يقول هو لضرورة حفظ النفس. طيب هذا الأول. أيضا له أن يطالب بشيء آخر، وهو
وله الطلب بعين مال بيد أبيه،
مثل العارية مثلا. العارية لو كانت العارية عند الأب، للابن أن يطالب بعين المال. بعين المال. طيب إيش الفرق بين العين والدين؟ الدين في ذمة الأب، ما هو شيء موجود، فمطالبته قد يترتب عليها إضرار بالأب، لكن عين المال له أن يطالب به. طيب تفضل.
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم.
نعم طيب هل لهم أن يطالبوا بعين؟ نعم، إذا كان المورثهم يجوز له أن يطالب، هم أيضا لهم المطالب، ولهذا قال بدين لا يجوز لكن بل بعين. تفضل. الآن نقول لو مات، إن مات الإبن، تصوروا معي الآن، نقول الإبن ليس له أن يطالب، طيب هب أنه مات ورثته يطالبون؟ لا، لا يطالبون. نبغى نعكس الآن، نقول إن الأب هو الذي مات، فهل للإبن أن يطالب ورثة الأب؟ قال وإن مات الأب،
وإن مات الأب رجع الإبن بدينه
في تركته. واضح هذا. إذن الإبن لا يطالب أباه بالدين، لكن إذا مات الأب يطالب التركة، لأن المطالبة هنا أصبحت ليست للأب وإنما هي للورثة. طيب انتهى. الآن انتقل إلى بعض التعريفات. والصدقة،
والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة،
هذا ألف، صدقة ألف. والهدية باء،
والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه.
إيه. طيب الهدية بقصد الإكرام والتودد، والصدقة بقصد ليش الثواب الآخرة. هما ما بهما، الصدقة والهدية نوعان من الهبة، نوعان من الهبة. وإذا الهبة تشمل الصدقة وتشمل الهدية، وقد تكون هبة لا صدقة ولا هدية. حكمهما، حكمها، حكم الصدقة والهبة حكم الهبة، حكم الصدقة والهدية حكم الهبة، فيما تقدم. المقصود في الجملة يعني في الغالب، مثل الإيجاب والقبول وكونها من جائز التصور التصرف ولزومها بالقبض وهكذا. ثم انتقل إلى مسألة وعاء الهدية. وعاء الهدية هل هي هدية تعتبر ولا لا دخل لها؟ قال وعاء الهدية كهية، يعني هدية مثلها مع عرف. إذن وعاء الهدية هل هو هدية ولا ما هو هدية؟ هذا يرجع للعرف. فهمت علي؟ إذا كان في العرف أن الوعاء يدخل مع الهدية فهو هدية، وإلا فلا. يعني لو أهداك الإنسان صحن تمر، يدخل الصحن ولا ما ولا ترجع الصحن؟ يرجع الصحن. أيوة العرف، أنا أسأل عن عرف. أنا مثلا عندنا الصحن يرجع
ولا ما يرجع؟ بلاستيك ما يرجع.
ها؟
إذا كان بلاستيك،
إذا كان من نوع البلاستيك اللي هو خلاص ما هو مقصود إرجاعه، هذا ما ترجع، لو رجعته عيب. طيب وإن كان إيش؟
زجاج.
العادة الجيران، الجار يرسل لجاره مثلا هدية، يرسل له طبق فيه حلوى ولا فيه ولا في نوع آخر من الطعام، فالجار يأخذ الهدية هذه يأكل الطعام ثم يعيد الصحن، وطبعا عيب لازم يرجعه مليان لا يعيده فارغ. واضح هذا. الشاهد إنه مثل هذا مرده العرف. طيب وإذا جاءك أحد على على أحيانا ترى يكون الصحن ترى داخل، إذا المسألة تعود للعرف. طيب أكمل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها.
أيوة. طيب
من مرضه غير مخوف.
لحظة، ضعوا رقم واحد كبير كذا وسط مربع ولا وسط مثلث. عندنا مرض غير مخوف، يعني لا يغلب على الظن أن يموت منه، هذا غير مخوف، فهذا يعتبر كتصرف الصحيح. واحد صحيح وهب شيئا من ماله لشخص له ذلك، لكن شخص مريض مرض غير مخوف، سنعرف الآن المرض اللي ما هو مخوف مثل ماذا، فهل له أن يتصرف في مال؟ نعم يتصرف مثل الصحيح. ثم ننتقل للمرض المخوف. المرض المخوف اللي يغلب على الظن أنه يموت منه، قد يموت وقد لا يموت، فهذا المرض المخوف نقول لا، حكمه حكم الوصية، حكمه حكم الوصية. بمعنى إيش؟ إنه لا يصح إلا في حدود الثلث ولغير الوارث. اقرأ الآن. أول شيء غير المخوف اللي هو تصرفه مثل تصرف الصحيح. قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس،
كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير،
يسير مش شديد. نعم.
فتصرفه لازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية.
أيوة. شوف يا جماعة، وفي هناك أمراض يمكن أن نرجع فيها اليوم إلى الطب، ونعرف ما هو المرض المخوف والمرض اللي غير مخوف. مفروض الفقهاء الآن يعتدون لأنهم يذكرون أشياء الآن قد لا تكون مخوفة اليوم، يمكن تكون مخوفة قديما. طيب تفضل.
أيوة. لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح،
قال هو تصرفه كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا، نعم، ومات منه، ولو مات منه، لكن العبرة بوقته، كان المرض غير مخوف فوهب صحة الهبة ما هو متهم، طيب ثم مات من هذا المرض صحيح لأنه إذ ذاك كان صحيحا. طيب وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، هذا باء اثنين، عفوا اثنين داخل مربع أو مثل. طيب مثل إيش؟ قال كبرسام. وش هو البرسام؟ نحتاج نرجع لنشوف وصف المرض، نشوف الأطباء وش يقولوا عنه. وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. أظن ما في شيء اسمه بخار ولا شيء، كل هذا الكلام يعني توقعات كانوا يظنونها والآن انتهى. طيب وذات الجنب وهي قروح بباطن الجنب، وجع قلب ورئة لا تسكن حركتها. وجع قلب إيش يعني؟ عنده ألم في جهة القلب؟ ما أدري، الدكتور موجود، ما أبغى أفتي هو موجود، لكن أكاد أجزم إنه وجع إذا شعر بألم هنا، يمكن رياح ولا غازات يعني يكون معروف. إذن هناك ألم معين يحدده الأطباء، يعرفون أن هذا من القلب فعلا، عنده مشكلة في القلب. طيب ودوام قيام، وهو المبطون الذي دوام قيام يعني الإسهال، وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكن إمساكه. هذا مخوف الشيخ ولا غير مخوف؟ الإمساك غير مخوف، ما راح يموت. قديما ممكن مخوف، يعني غير مخوف لأنه ممكن يلحق بالمستشفى ويعطى مثلا مغذي. لا لا، المقصود أنه شوف لو أنه كان عنده إسهال شديد، لا لحظة، لأن لو عنده إسهال شديد وما في مستشفى في البيت، ما يخشى أنه يستقل عنده السوائل ويموت؟ ما يخشى منه. طيب قال ودوام رعاف، اللي هو الأنف، الدم من الأنف مخوف. قال لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. وأول الفالج، وأول الفالج اللي هو الشلل، قال وهو قد يكون هذه جلطة يعني في الدماغ، يمكن في البداية، في بداية الجلطة مخوف. قال وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل بكسر السين. هاي شيخ السل، السل مرض السل، يقول وآخره بدايته لا، يقصد آخره يعني في حالات متقدمة يمكن. مخوف. والحمى المطبقة المستمرة، وحمى الربع اللي هي تيجي كل 3 أيام، ما أدري إيش هي، ملاريا دي ولا إيش؟ وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، قال فحكمه ما هو فعطاياه كوصية، لقوله عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.